يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 47 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لازلنا في أجواء الصحيفة 5، شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 16 من أجزاء الصحيفة 5. تقدم الكلام في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد: التأسيس. وتم الكلام أيضا في الحلقة الماضية في الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد: أركان عقيدة التوحيد، إنها الأركان 4، مر الكلام فيها وتم الحديث في أجوائها بنحو إجمالي في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة سنبدأ حديثنا عن الشأن الثالث من شؤون عقيدة التوحيد، والعنوان العبادة، العبادة التوحيدية. العبادة من جهة هي الموطن الذي يمثل التطبيق العملي لعقيدتنا التوحيدية. فالعبادة تطبيق عملي صريح واضح لما تقدم من حديث في الأركان الأربعة لعقيدتنا التوحيدية. والعبادة من وجه آخر هي السبب في وجودنا، فإن الله خلقنا للعبادة. أنا لا أتحدث عن ركوع وسجود، العبادة برنامج حياة، والركوع والسجود طقوس، هي جزء من برنامج الحياة. فإنني حين أتحدث عن العبادة هنا أتحدث عن برنامج حياة يريده الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا البرنامج هو تطبيق عملي مباشر لعقيدتنا التوحيدية. سيأتينا الكلام تباعا. كل رجائي أن تصطبروا علي. هذا العنوان العبادة، العبادة التوحيدية، أمر يتجاوز أن أقول عنه من أنه مهم، من أنه في غاية الأهمية، من أنه ضروري في ديننا وفي حياتنا. كما قلت لكم قبل قليل، الهدف من وجودنا هو العبادة، وهذا أمر يحتاج أن نقف عنده طويلا وطويلا وطويلا. أتمنى عليكم أن تتابعوني في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بدقة وعناية، كي تعرفوا معنى العبادة في ثقافة العترة الطاهرة. ستسمعون أحاديث ما سمعتم بها، ما تعرفونه عن العبادة لا علاقة له بدين محمد وآل محمد، إنه دين حوزة الطوسي، إنه دين مراجع النجف. ودين حوزة الطوسي ودين مراجع النجف لا علاقة له مطلقا بدين محمد وآل محمد الذي منابعه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. لا شأن لي بما يقوله الآخرون من جهة سقيفة بني ساعدة أو من جهة سقيفة بني نجف. أتمنى عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا معي. هذا العنوان خطير، خطير جدا. نحن نتحدث عن برنامج حياة يريده الله لنا. قبل أن أدخل في التفاصيل، أردت أن ألفت أنظاركم إلى قضية مهمة جدا قد تغيب عن الأذهان بسبب الثقافة المستدبرة، إنها ثقافة مراجع النجف، ثقافة مستدبرة أعطت ظهرها لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. يتكرر على الألسنة ويشيع بين المسلمين خصوصا في الوسط السني، وبشكل خاص في الوسط الوهابي، في الوسط السلفي، وهذا الكلام يرددونه في الفضائيات وفي المواقع الإلكترونية. بالنتيجة هو شائع بينهم، وفي نفس الوقت هو شائع في الوسط الشيعي، وإنما شاع في الوسط الشيعي لأننا أخذناه من هناك مثلما أخذنا بقية ديننا منهم، وتركنا دين محمد وآل محمد صلوات الله عليه. أمر يشاع من أن الدين سهل بسيط، هذا الكلام يردده الوهابيون. الدين يمكن أن نصفه من أنه سهل إذا ما جرى في السياقات الصحيحة، فهو سهل من جهة شدة التكاليف وتحملها، فإن الدين لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته، بل لا يكلفه حتى بحدود طاقته إلا في الموارد المهمة جدا. هناك من الموارد المهمة جدا فإن الإنسان يكلف بحدود طاقته، لكن في أغلب معالم الدين وفي أغلب تفاصيله وفي أغلب جهاته فإن التكليف دون طاقة الإنسان. وفي كثير من الأحيان فإن التكليف يكون أقل من طاقة الإنسان بنحو كثير، بنحو واسع. على أي حال، يمكننا أن نصف الدين بالسهولة من هذه الجهة، لكن الدين ليس سهلا. لو كان الدين سهلا على الأقل من وجهة نظر ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني نجف بني طوسي. من وجهة نظر ثقافة العترة الطاهرة، إذا كان الدين في غاية البساطة وفي غاية السهولة، لماذا الاحتياج إلى أئمة بمواصفات خاصة إلى الحد الذي نعتقد فيهم أن لا فرق بينهم وبين الله إلا أنهم عباده وخلقه. لماذا الحاجة إلى أئمة بهذه المواصفات؟ لماذا الحاجة إلى كل تلك التضحيات؟ لماذا قدمت الزهراء قربانا على مذبح الدين؟ ولماذا جرى الذي جرى على أمير المؤمنين وعلى إمامنا المجتبى؟ ولماذا جرى ما جرى في عاشوراء في كربلاء؟ إذا كان الدين في غاية البساطة وفي غاية السهولة، إنني أتحدث عن الجانب العقائدي، عن الجانب الفكري، عن الجانب المعرفي، عن الجانب العلمي. الدين منظومة عقائدية وفكرية معقدة جدا، لو لم يكن الأمر هكذا لماذا نقرأ في قرآن محمد وآل محمد في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ فلماذا حصر التأويل وهو العلم الحقيقي للدين؟ لماذا حصر بالله سبحانه وتعالى وبمجموعة وصفها الله بالراسخين في العلم؟ لم يصفهم بالعلماء، وإنما راسخون في العلم. إذا كان الأمر بسيطا ومستسهلا مثلما يقال لكم، فلماذا يتحدث القرآن بهذا المنطق؟ ولماذا نحن بحاجة عند الظهور الشريف إلى إعادة تكوين عقولنا؟ لا أتحدث عن التكوين المعرفي فقط، وإنما أتحدث عن التكوين الخلقي، فإن الإمام يضع يده على رؤوس الخلق كي يجمع بذلك عقولهم. إذا كانت القضية بهذه البساطة، لماذا نسخت مرحلة التنزيل وانتقلنا إلى مرحلة التأويل عبر طوفان معرفي هائل من قبلهم؟ إن كان ذلك بما يرتبط في تفسير قرآنهم أو بما طرحوه لنا من الأسرار وكنوز المعارف في أدعيتهم وزياراتهم، أو بما وضعوه لنا في خزائن كلامهم في آلاف مؤلفة من أحاديثهم ومن خطبهم ومن بياناتهم الكثيرة في عددها والعظيمة في فحواها ومضمونها. لماذا كل هذا إذا كان الدين أمرا مستسهلا أمرا بسيطا؟ أتحدث عن الجانب العقائدي، عن الجانب المعرفي. إذا كان الأمر هكذا، فلماذا لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، لقتل سلمان؟ أو أن العلم الذي في قلب سلمان قتل أبا ذر، لترحم على قاتله؟ بالنتيجة لا أريد أن أقف عند هذه الأحاديث طويلا، لكن هناك من العلم عند سلمان ما قد يدفع أبا ذر لقتل سلمان، وهناك من العلم عند سلمان، هذه مراتب من العلم، وأيضا هي حالات مختلفة بالنسبة لأبي ذر في تطور مراتبه وتقدمه. ففي مرتبة لو اطلع على علم سلمان لكان ذلك دافعا لأبي ذر أن يقتل سلمان، وفي مرتبة أخرى أن العلم الذي في قلب سلمان سيصعق أبا ذر وسيقتله، وفي مرتبة أخرى فإن أبا ذر سيترحم على قاتل سلمان، ولكل مرتبة خصوصياتها. ليس الحديث في تفاصيل هذه الأحاديث، إلا أنني أوردتها أنموذجا، وهذا الأنموذج يشير إلى أن الجانب العقائدي والفكرية والمعرفية والعلمية لديننا ما هو بمستسهل، ما هو بأمر بسيط كما تريد المرجعية وتريد الحوزة النجفية ويريد هؤلاء الحمير الذين يرتقون المنابر. أتحدث عن خطباء المنبر الحسيني، عن حمير المرجعية، هكذا يفهمون الشيعة دينهم، وهكذا يعرضون الدين بشكل سخيف وساذج إلى أبعد الحدود. القضية ما هي مستسهلة، القضية معقدة. صحيح أن جميع الناس ليسوا مكلفين بمستوى واحد، لكن هذا لا يسقط التكليف عن كثيرين من أن يبحثوا عن الجانب المعقد، عن الجانب العميق لهذا الدين. فأمر الدين في عقيدته وفي فكره وفي ثقافته وفي معارفه وفي علومه ما هو بأمر بسيط. مر علينا من أن سورة التوحيد ومن أن آيات أخرى في الكتاب الكريم أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، كلما اقتربنا من زمان الظهور الشريف وكلما ابتعدنا عن زمان التنزيل الذي نسخ الدين في مرحلته، وابتعدنا عن بدايات مرحلة التأويل، ابتعدنا زمانيا عن مرحلة الغدير، فإن التأويل في حالة تدرج، في حالة ترقي باتجاه زمان الظهور الشريف. فهناك المتعمقون لابد أن يكونوا. فأنزلت سورة التوحيد وأنزلت آيات من الكتاب الكريم لمن؟ للمتعمقين في آخر الزمان. سيأتينا الحديث في هذه الجهات إن سنحت فرصة لذلك. من هنا يتحدث القرآن بهذا الأسلوب الواضح، ماذا تفهمون منه حين يقول القرآن وما يعلم تأويله، وما يعلم تأويل القرآن، وما يعلم تأويل الدين، وما يعلم تأويل العقيدة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ماذا تفهمون من ذلك؟ وبعد كل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ العلم من علي وآل علي فقط، وليس أن نأخذ العلم من علي وآل علي فقط، أن نأخذ قواعد التفكير، أن نأخذ المنطقة العلوية وقواعد التفهيم من علي وآل علي فقط. فهل القضية مستسهلة وبسيطة كما يخدعونكم؟ القضية ليست كذلك. من هنا أوجب الأئمة على الشيعة أن يتفقهوا في دينهم أسبوعيا، وهذا أمر واجب صحيح شائع في أوساطنا من أنه أمر مندوب، لكن الحقيقة ليست كذلك. التفقه في الدين واجب، ويجب على الشيعي أن يخصص وقتا على الأقل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. أما إذا وجد نفسه أن هذا الوقت لا يكفيه فعليه أن يضيف وقتا آخر، لكن على الأقل أن يخصص وقتا في الأسبوع ولو لساعة لساعتين في الأسبوع أن يتفقه في دينه. وليس التفقه أن تحضروا صلاة الجمعة خلف وكلاء المرجعية الذين لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم. ما هو هذا؟ طائح حظ سربوت، ماذا ستنتفعون منه؟ هذا هو بحاجة إلى تعليم، هو لا يحسن قراءة سورة الفاتحة. وقد عرضنا الفيديوهات، والقضية ليست محصورة بالأشخاص الذين عرضنا فيديوهاتهم، هذه ظاهرة عامة في وكلاء المرجعية وفي من تعتمدهم المرجعية السيستانية وغيرها. ذولا ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة في صلواتهم، تتوقعون سيكونون سببا في تفقهكم؟ أنتم مأمورون بالتفقه، التفقه تفعل، يعني أن الإنسان يبذل جهدا وأنه يتحول من حال إلى حال، يتطور. ذولا اللي يتصلون وراهم مطايا لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، فهل تتوقعون أنكم تتفقهون من الخطب التي هي خطب المرجعية؟ عود تتفقهون من هذا الخرط، من خرط المرجعية، أي تفقه هذا؟ لو تتفقهون من وكلاء المرجعية هذا الذي يحدثكم عن التلقيح الصناعي في برامج الفضائيات حتى تكثرون النغولة، لأن إحنا أولاد الحرام عندنا قليلين، النغولة عندنا قليلين، لذلك المرجعية تصدت لتكثير عدد النغولة في مجتمعنا، لتكثير أولاد الحرام في مجتمعنا. إحنا محتاجين هواية من هذه الشخصيات، من أنصار المرجعية الرشيدة. لا تطلعون بالتلفزيون يصدرون لكم الفتاوى في التلقيح الصناعي، أو يعلمونكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، هو هذا التفقه في الدين؟ ولكم هذه طيحة حظ، هذه طيحة حظ وطيحة صبخ. الأئمة أمروكم بالتفقه في الدين، عودوا إلى برامج قناة القمر. وإنما أقول لكم ذلك لا لأنني أنا أتحدث فيها أبدا، لأن قناة القمر تقدم لكم الثقافة العلوية من منابعها الأصيلة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. إذا وجدتم مكانا آخر في الفضائيات، في غير الفضائيات، في الكتب، في المدارس، يقدم لكم ثقافة أفضل وأنقى وأكثر أصالة وأكثر وضوحا من الثقافة التي تعرض في قناة القمر، فتوجهوا إليها واتركوا قناة القمر. العبرة ليست في قناة القمر بما هي هي، والعبرة ليست في هذه البرامج بما هي هي، العبرة في ثقافة العترة الطاهرة. ابحثوا عنها في كل مكان. أنا وجدتم ثقافة العترة الطاهرة فالتصقوا بها، فالتصقوا بذلك المكان، والتصقوا بتلك الجهة. العبرة والأساس ثقافة العترة الطاهرة، وليس العبرة في الجهة الفلانية أو في الجهة الكذائية. أقول لكم إذا أردتم التفقه بحسب موازين العترة الطاهرة، وإنني أتحدث عن التفقه الواجب عليكم، ما هو بأمر مستحب يجب عليكم أن تتفقهوا في دينكم بقدر ما تستطيعون، ولو بمقدار ساعة في الأسبوع، يجب عليكم ذلك. عودوا إلى برامج قناة القمر، وعودوا إلى مواقعها، إلى نشاطها على الشبكة العنكبوتية. تواصلوا مع هذه الثقافة الواضحة الأصيلة. وإذا وجدتم مكانا وجهة أخرى تقدم لكم أفضل مما تقدمه قناة القمر، فاتركوا قناة القمر وتوجهوا إلى تلك الجهة التي تنالون من خلالها ثقافة أفضل وثقافة أعمق وثقافة أنقى، تقودكم إلى إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم بعض الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع. إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف ومن الجزء الأول من الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، في الصفحة 48، الحديث 9، وهو الباب الأول من كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. الحديث 9 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له رجل من أصحابه، قال له رجل: جعلت فداك. رجل عرف هذا الأمر، عرف هذا الأمر، بايع بيعة الغدير، عرف إمام زمانه. رجل عرف هذا الأمر، لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. ماذا قال إمامنا الصادق؟ كيف يتفقه هذا في دينه، هو بحاجة إلى تفقه، حتى لو بايع بيعة الغدير وكان صادقا في بيعته، لا كبيعة مراجع النجف التي نقضوها، ولا كبيعتكم أنتم وبيعتي أنا وبيعة آبائنا وأجدادنا، بايعنا بيعة الغدير ونحن لا نعرف مضمونها، لماذا بايعنا لا ندري، وعلى ماذا بايعنا؟ إنها بيعة السفهاء، بيعة الحمير، أتحدث عن البشر الحمير، حمار بشري هذا الذي يبايع ويتعاقد على أمر مهم جدا وهو لا يعرف مضمون البيعة وعلى ماذا بايع، حمار بشري، حمار بشري بامتياز. فهذا الرجل حتى لو بايع بيعة الغدير وكان صادقا في ذلك، لا كبيعة شياطين النجف، لأن الإمام الحجة هكذا قال عنهم، من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، شياطين يعلمون ولكنهم هكذا يعيشون هذه الحالة كأنهم لا يعلمون. فهذا الرجل لم يبايع بيعة الغدير كبيعة الشياطين، إنهم مراجع النجف من زمان الطوس وإلى يومنا هذا. فهذا الرجل لم يبايع كبيعة الشياطين ولا كبيعة الحمير، أتحدث عن البشر الحمير من أمثالنا، ممن استحمرهم أولئك الشياطين. فهذا الرجل بايع بيعة الغدير بشكل صحيح وعرف إمام زمانه، لكنه لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. الإمام قال كيف يتفقه هذا في دينه، هو بحاجة إلى تفقه، التفقه تفعل، تحول، تطور، تقدم، فكيف يتفقه هذا في دينه؟ قطعا الإمام يتحدث هنا عن السبب الذي سيقوده إلى التفقه، ربما في زماننا تتوفر الأسباب للتفقه من دون أن يختلط أو أن يلتقي الناس مع بعضهم، ولكن يبقى التفقه ليس أمرا علميا فحسب، التفقه بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى تبليغ، كما يقول أمير المؤمنين في وصيته لكميل وهو يبين له فضل العلم على المال، الإمام يقول لكميل يا كميل المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، فحينما ننفق العلم فإن العلم سيزكو سينمو. هناك نقاش حتى لو كان بين المرء ونفسه، هناك تدبر وتفكر وتفهم وهو في نفس الاتجاه تفقه، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم تفعل، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر تفعل، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، يجب عليك أن تتفقه تفقه. فالإمام يقول كيف يتفقه هذا في دينه، إذا أراد أن يزداد في دينه، وهذا أمر واجب عليه، يجب علينا أن نتفقه في ديننا. هذا الكلام الذي يقال من أن هذا المضمون هو في حد الاستحباب ليس صحيحا، ليس صحيحا أبدا. استمعوا إلى ما يقوله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث السادس، الإمام يقول: تفقهوا في الدين. هذا أمر، تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. أتعرفون هذا الوصف؟ هو وصف للأول والثاني. الأعراب بحسب القرآن المفسر بتفسيرهم، بحسب مصطلحاتهم، بحسب ثقافتهم، الأعراب هم نواصب السقيفة. ولذلك هذا التصور عن الدين من أنه أمر بسيط مستسهل، مجموعة جمل وكلمات، هكذا يقنعون أتباعهم، هذا منطق البدو، هكذا فهم البدو في زمن التنزيل الدين، هذا فهم البدو. ما هو بفهم محمد وآل محمد من أن الدين أمر مستسهل وبسيط؟ قطعا كل شخص بحسبه، أنا لا أتحدث عن أن الجميع لا بد أن يكلفوا بنفس التكليف، ولا بد أن يصلوا إلى نفس المنزلة من التفقه والتفهم والتدبر والتفكر. كل بحسب عقله، وكل بحسب مواهبه وظروفه وإمكاناته. الصادق يقول: تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. هذا هو حال مراجع النجا، هؤلاء أعراب لأنهم لم يتفقهوا في دين محمد وآل محمد، وأنتم كذلك، أنتم أعراب، نحن أعراب. الأعراب ليس هم الذين يقطنون في البادية، هذه تسمية عرفية، نحن نتحدث في مصطلحات دينية، هذا مصطلح من مصطلحات ثقافة العترة. أعرابي يعني ناصبي، يعني من أتباع السخيفة. عنوان الأول والثاني: الأعرابيان في ثقافة العترة، الأعراب الأول والأعراب الثاني. تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. مراجعكم أعراب، وأنتم أعراب أيضا، وآباؤنا وأجدادنا أعراب. لقد أخذوا الحالة الأعرابية من حوزة النجف، من هذه الحوزة الأعرابية. تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. التفقه هو العقيدة أولا، وليست الفتاوى في الطقوس وفي المعاملات. الفتاوى مهمة، لكنها أين تقع من العقيدة؟ في جانب العقيدة لا قيمة لها، إنها تأتي في الحاشية. ما الذي فعلته حوزة النجف؟ علمت الشيعة أن الأهمية لهذه الفتاوى، ويموت الشيعة من دون أن يعرفوا عقائدهم، وعند الموت يقرؤون لهم دعاء العديلة، وهو دعاء مخالف لعقائد أهل البيت، كتبه المراجع، أدعية أهل البيت يشككون في أسانيدها، وهذا الدعاء الذي يشتمل على عقيدة شركية يعلمون الناس أن يلقنوا موتاهم به. وماذا تفعل لهؤلاء الشيعة الحمير؟ لو قلت لهم اقرأوا عند موتاكم الزيارة الجامعة الكبيرة يرفضون ذلك، ويقرؤون أدعية الضلال هذه. صلوات على الحمير، صلوات على الحمير، صلوات على الحمير، صلوات على الحمير، إذا أردنا أن نقايس هؤلاء مع الحمير. صلوات على الحمير، قدست أسرار الحمير، الموتى والأحياء منه. الإمام هكذا يقول: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. إن الله يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هناك نشاط، مثلما قال إمامنا الصادق قبل قليل عن ذلك الرجل الذي بايع بيعة الغدير بشكل صحيح، هكذا نفترضه. مثلما سأل السائل أن الرجل قد عرف هذا الأمر، فإننا نفترض من أنه قد عرفه بشكل صحيح، بايع بيعة الغدير بشكل صحيح لا كبيعة شياطين النجف، أتحدث عن المراجع، ولا كبيعة الحمير البشر، أتحدث عن أتباع المراجع. فماذا قال الإمام؟ كيف يتفقه هذا في دينه؟ لابد من وجود نشاط اجتماعي إعلامي تعليمي كي نتفقه في ديننا. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحديث السابع: إنني أقرأ عليكم من الكافي. هل تعرفون ماذا يعني أن الأحاديث قد وردت في الكافي؟ هذه أحاديثهم، هذا هو الذهب المصفى. الحديث السابع عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله. المفضل يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول، يخاطب الشيعة: عليكم بالتفقه في دين الله. ما قال عليكم بالفقه، قال عليكم بالتفقه، عملية تفعل تطور، عملية بذل للجهد كي نتعلم. والخطاب ليس موجها لأصحاب العمائم، وأصحاب العمائم في زماننا في الحقيقة هم حمير، حمار مركب على شيطان. تعاون بين المؤسسة الإبليسية والمؤسسة الحوزوية، ما بين المراجع وإبليس، حدثت عملية هندسة وراثية للحوزويين، فتنتج لنا النجف حميرا قد ركبوا على شياطين، الجانب الشيطاني فيهم لأجل أن يستحمروا الشيعة كي يوصلوا الاستحمار الذي أخذوه من المراجع الأعراب إلى الشيعة الأعراب. رحمة على والديك، كمال الحيدري، رحمة على والديك، تريليون مرة والله أقولها بصدق، رحمة على والديك كمال الحيدري. هذه الوثيقة الديقية اختصرت علي الطريق، لأن الوثيقة هذه تحدثنا عن واقع الشيعة، عن واقع مراجع النجف وحتى مراجع قم، فهم على نفس المنهج، لكنني لا أتحدث عن قم لأن قم هي فرع من النجف، الأصل في النجف والتأسيس في النجف، وكل مراجع الشيعة في شتى أنحاء العالم أصولهم بشكل وبآخر تعود إلى النجف. من هنا أركز الحديث على النجف. مضمون الوثيقة الديخية يخبرنا بشكل واضح عن منهج مراجع الشيعة مع الشيعة، فهم الشياطين وهؤلاء الحمير. هذه القضية بينتها لنا بشكل واضح الوثيقة الديخية. أتحفونا بها.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل. قلت له أخي بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكي حالتها سنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته، كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبتنا وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أعود إلى حديث المفضل ابن عمر. فعلا مثل ما يقول كمال الحيدري، والله هذا واقع الشيعة، وأنا أقول كذلك. أنا أقول والله 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 حتى ينقطع النفس، هذا هو واقع الشيعة، وهذا هو واقع النجف، وهذا هو واقع مراجع الشيعة، ليس في عصرنا فقط، حتى في العصور السابقة، وسيستمر هذا الحال ما دام هذا المنهج الأعرابي الضال في النجف، سيستمر الحال إلا إذا تغير هذا المنهج. أعود إلى حديث إمامنا الصادق الذي نقله لنا المفضل بن عمر. عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا. تلاحظون التركيز على هذا العنوان، لأن الذي لا يأخذ الفقه والتفقه بحسب منهج العترة الطاهرة، بحسب مضمون بيعة الغدير من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، فهو أعرابي، فهو ناصبي. عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. إذا ما ذهبنا إلى باب من الأبواب التي يتحدث فيها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى صفحة 420، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل. أقرأ عليكم رواية واحدة من هذه الأحاديث الوفيرة والكثيرة، صفحة 423، إنه الحديث 12 بسنده، بسند الكليني، عن ابن أبي يعفور، شخصية شيعية معروفة، قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. مر علينا الحديث قبل قليل: عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا، فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكي أعماله. هذا الذي لا يتفقه في الدين وسيكون أعرابيا، هذا الجزاء هو نفسه يأتي هنا في هذا الحديث الشريف: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ من ادعى إمامة من الله ليست له. هؤلاء هم الأعرابيان ومن على سيرتهم، وهؤلاء هم أئمة الخطابية والنصيرية من الذين ماتوا ومن الأحياء، هؤلاء هم ومن أمثالهم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، أن لهما في الإسلام نصيبا للأعرابيين للأول والثاني، أو أن المراد للذين ذكرهما الحديث: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله. والمعاني هي بالنتيجة سنعود إلى نقطة واحدة، إلى مركز واحد. فهذه الأجواء في هذا الحديث هي في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث يخبرنا عن الجهة التي يكون فيها الشيعي أعرابيا إذا ما أخذ دينه وفقهه منها، وإن التفقه وإن الدين لا يؤخذ إلا من علي وآل علي بحسب بيعة الغدير. الصادق هكذا يقول: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. الحديث الثامن بسنده عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. وهناك من قرأ الحديث لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم، الإمام هو الذي يقوم بذلك، ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا، والقراءة الأولى هي الأوجه. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. فهل أن الإمام حينما يتحدث بلسان كهذا اللسان يتحدث عن أمر مستحب، عن أمر مندوب؟ إنه يتحدث عن أمر واجب ومن أشد الواجبات. فهذا الكلام يكشف عن أن التفقه وليس الفقه، تفقه، تفقه، تعمق، تفعل، تطور. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط، ضرب بالسياط على الرؤوس حتى يتفقهوا. تفقهوا في دينكم، تفقهوا، 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 وإلا فليس أمامكم إلا الضلال. لو كان أجدادنا وآباؤنا قد تفقهوا في دينهم لما استحمرنا أولئك الشياطين في النجف، لما استحمرتنا حوزة النجف، ولما استمرت ترسل الحمير إلى الشيعة من الوكلاء والمعتمدين ومن خطباء المنابر، ترسل للشيعة الحمير الشياطين، خذوها مني، تقولون عن أن كلامي فيه قسوة شديدة، أني لست منصفا في الحديث من أنني مجحف في وصفهم، ربما تقولون من أن حديثي بعيد عن الأدب، ليس من لغة الحوار، ليس من لغة المجادلة والدعوة بالحسنى، ليس وليس، لا أعبأ بكل هذا، لكنني مثل ما قلت لكم أريد أن أضع النقاط على الحروف. إنها عملية جراحية، في العملية الجراحية هناك دماء، هناك أوساخ، هناك آلام، هناك أشياء تقطع هناك وهناك، هذه عملية جراحية أقوم بإجرائها. المعمم أينما رأيتموه ففروا منه، هذا حمار مركب مع شيطان، إلا أن يثبت خلاف ذلك. أي معمم تشاهدونه فهذا حمار مركب على شيطان، وكلما كبرت العمائم كلما كان ذلك الحمار كبيرا وقد ركب على شيطان كبير، حتى يثبت خلاف ذلك. لو كان أجدادنا وآباؤنا قد تفقهوا في الدين لما ضحك عليهم هؤلاء الحمير الشياطين، لما ضحكوا علينا، لأن أجدادنا ضحكوا على آبائنا وآباؤنا ضحكوا علينا ونحن ضحكنا على أنفسنا وضحك بعضنا على البعض الآخر. هذا هو واقعنا بسبب حوزة النجف، بسبب حوزة الطوسي. تفقهوا حتى تستطيعوا أن تخلصوا أنفسكم من براثن هذه القذارة، من براثن هذه القمامة. ابحثوا عن عقائدكم بأنفسكم، اعرفوا دينكم. لا أطلب منكم أن تصدقوا كلامي، إنما أطلب منكم أن تأخذوا كلامي وأن تتأكدوا منه بأنفسكم، أن تأخذوا كلامي وأن تقارنوا بين كلامي وبين قمامة مراجع حوزة النجف. قارنوا بين هذا الكلام، ليس لأنه كلامي، أنا لا قيمة لي في البين، أنا ناقل، أنا خزان معلومات، أنقل لكم المعلومات، خذوها وقارنوا فيما بين هذا الكلام وما بين قمامة ما تنتجه عقول مراجع حوزة النجف. تأكدوا من صدق كلامي من خلال الرجوع إلى مصادر تفسير محمد وآل محمد، من خلال الرجوع إلى مصادر حديثهم الشريف. ناقشوا هذه الحقائق فيما بينكم وبين أنفسكم، فيما بينكم وبين الآخرين. تفقهوا في دينكم، تفقهوا تفقهوا تفقهوا. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا الله يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله خلصنا.
العبادة العبادة التوحيدية، هذا هو الشأن الثالث من شؤون عقيدة التوحيد. المقدمة التي قدمتها لكم في هذه الحلقة كي ألفت أنظاركم إلى أهمية ما طرح في هذا البرنامج من أوله وإلى آخره، وأردت بشكل خاص أن ألفت أنظاركم إلى موضوع العبادة، فهذا الموضوع موضوع يلازم حياتنا وهو جوهر ديننا، لابد أن تدركوه وفقا لثقافة العترة الطاهرة، لأنكم ربيتم ونشأتم على ثقافة مستدبرة وسخة قذرة، إنها ثقافة مراجع حوزة النجف التي لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة. لأجل هذا نبهتكم، ولأجل هذا ذكرت ما ذكرت من التفاصيل فيما قدمته لكم قبل قليل. أعود إلى العبادة، إنني أحدثكم عن برنامج حياة، فليس المراد من العبادة ما يصور بالصلاة أو بالصيام، هذه عبادات وهذه مصادق واضحة للعبادة ولا شك في ذلك، لكنني لا أتحدث هنا عن طقوس، سيأتي الحديث عن الطقوس، إنما أتحدث عن العبادة الغاية من خلقنا، فإن الله خلقنا لأجل العبادة ليس لأجل الركوع والسجود. الركوع والسجود هو مصداق من مصاديق العبادة، وإنما خلقنا كي يكون برنامج حياتنا هو هذا البرنامج. العبادة برنامج حياة، ما هي بطقوس مشخصة معينة في كيفية معينة في زمان معين، هذه الطقوس هي من مصادق هذا البرنامج. الآية 56 بعد البسملة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو هذا الذي أتحدث عنه، فإن الله لم يخلق الجن والإنس لأجل أن يواصلوا ركوعهم وسجودهم، فما ذلك بالعبادة التي تتحدث الآية عنها؟ الركوع والسجود والطقوس وسائر العبادات الأخرى هي مصاديق من هذا البرنامج الواسع الذي هو برنامج حياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من خلقنا وهذه العلة من خلقنا. وبعبارة أخرى، فإن الآية جاءت بهذه الصيغة كي تلفت أنظارنا إلى أهمية هذا البرنامج في حياتنا، من أنني خلقتكم لأجل أن تعملوا بهذا البرنامج، إنه برنامج الحياة، برنامج العبادة، وهو تطبيق عملي للعقيدة التوحيدية. إذن التوحيد عقيدة حياة، والعبادة برنامج حياة. هذه خلاصة موجزة لكل ديننا في بعده النظري وفي بعده العملي. التوحيد عقيدة حياة، والعبادة برنامج حياة. والتوحيد بحد ذاته هو عبادة، فالمعرفة هي أرقى أنواع العبادة، لكن التعابير تؤخذ تارة من هذه الجهة وتؤخذ تارة من جهة أخرى، وإلا فإن معرفة التوحيد هي أعلى درجات العبادة. قلت لكم العبادة التي تتحدث هذه الآية عنها إنها برنامج حياة، عقيدة حياة، وعمل للدين وللدنيا، وعمل للنفس وللآخرين، علاقات مع الله، مع أولياء الله، مع أعداء الله، مع كل الكائنات من خلق الله، برنامج كامل شامل يغطي تفاصيل الحياة في ظواهرها وبواطنها. تلك هي العبادة التي لأجلها خلقنا، مثلما تقول الآية الشريفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليطبقوا هذا البرنامج، والذي عنوانه الجامع المانع معرفة الإمام. معرفة الإمام العنوان الجامع المانع لهذا البرنامج. من هنا: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية هي الميتة خارج هذا السياق، خارج سياق العبادة. فإن الذي لا يعرف إمام زمانه لا يحقق الغاية من خلقته، فلذا سيموت ميتة جاهلية. وفي بعض الأحاديث في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من بات ليلة واحدة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية ليس أنه مات في تلك الليلة، لكن هذا يعود بنا إلى هذه القاعدة الواضحة: من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون. ومن كان يومه أفضل من أمسه فهو مأمون. هذه القاعدة تلخص لنا ثقافة العترة الطاهرة بخصوص حركة الإنسان العقائدية، بخصوص مسيرة الإنسان في حياته الدينية والدنيوية. فمن بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أعود إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مثلما قلت لكم، العبادة برنامج، هذا البرنامج يشتمل على الجانب العقائدي وعلى الجانب المعرفي والثقافي وعلى الجانب العبادي والطقوسي وعلى الجانب الأخلاقي والسلوكي وعلى كل التفاصيل التي ترتبط بالأعراف والعلاقات الإنسانية والاجتماعية وبالتعامل الاقتصادي وبكل ما يرتبط بقوانين الحياة التي ترتبط بالبيئة من حولنا وبالكائنات من حولنا وبكل ما نخطط له لمستقبلنا وما يرتبط ببرنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، كل التفاصيل دخيلة في هذا البرنامج. أما أن نتصور أن المراد من أن الله خلق الجن والإنسان لكي يواصل الركوع والسجود فهذا كلام هراء. هناك من العباد الذين تفرغوا للعبادة يتصورون أن الأمر هكذا، الأمر ليس هكذا. هذا يذكرني بآية في سورة الأعلى، إنها الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأعلى: وذكر اسم ربه فصلى. الآية التي قبلها: قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أعود إلى الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة نفسها كي أقرأ عليكم رواية جميلة بهذا الصدد. صفحة 485، إنه الحديث 18، باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته صلوات الله عليه، بسنده عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان قال: دخلت على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال لي، الإمام يسأل عبيد الله هذا: ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى؟ قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. قام أي توضأ وبعد ذلك توجه إلى القبلة وصلى ركعتين على الأقل حتى يقال له قد صلى. الإمام الرضا يسأل عبيد الله الدهقان: ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى؟ قلت: كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. كلما قال يا الله، كلما قال يا عظيم يا أرحم الراحمين قام فتوضأ وتوجه إلى القبلة فصلى، فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شططا. هذا تكليف ليس منطقيا. الشطط هو الإفراط في الشيء، والشطط في أصل اللغة هو الإفراط في الظلم، حينما يفرط الظالم في ظلمه فإنه قد فعل شططا. الشطط الإفراط. فالإمام الرضا يقول لعبيد الله الدهقان: إذا كان الله يكلف العبادة بهذا النحو لقد كلفهم تكليفا بعيدا جدا فوق طاقتهم، فهو يأمرنا بذكره دائما. والقاعدة معروفة، والقاعدة هذه منهم، من ثقافتهم: ذكر الله حسن على كل حال. فكلما ذكرنا الله توضأنا وتوجهنا إلى القبلة وصلينا ركعتين على الأقل. هذا تكليف يصعب على الإنسان أن ينجزه، بل قد يكون مستحيلا. فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شططا. فقلت جعلت فداك فكيف هو؟ ما معنى هذه الآية وذكر اسم ربه فصلى؟ فقال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. والكلام هنا فيه نحو مدارات. صحيح من أن الصلاة على محمد وآل محمد مستحبة مندوبة مهمة في كل حال من الأحوال، وعند ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن المسنون والمشروع من الشرع الذي نعرفه من أن الاستحباب يتأكد إن لم يكن واجبا في بعض الأحيان، فالاستحباب يتأكد عند ذكر محمد صلى الله عليه وآله. فالمراد وذكر اسم ربه وذكر اسم محمد، فمحمد رب الدين ورب الإسلام ورب القرآن. تستثقلون ذلك، مر علينا في إطلاق هذا العنوان الله والإله والرب، تلاحظون أن الأحاديث وأن المعطيات منظومة واحدة. بعدين تعال قل لي أنت تستثقل هذا المعنى، ما أنت يقال لك رب الأسرة، أنت رب الأسرة وزوجتك ربة المنزل، وربة تأنيث من رب، فأنت رب الأسرة وزوجتك ربة المنزل وأبوك رب العمل. أدري ماخذين الربوبية إفلاحة إملاكة، بس من يجي الكلام عن رسول الله تستثقلون ذلك؟ أنت رب الأسرة ويصير هذا ما بيشي، وزوجتك ربة المنزل وأبوك رب العمل. أنت ومرتك وأهلك وأبوك ماخذين الربوبية إفلاح إملاكة ولا يوجد اعتراض، لكن حينما يكون الكلام عن رسول الله تظهر الإشكالات. ما أنا قلت هو رب الدين، هو رب الإسلام. من الذي ربى هذا الدين؟ الرب المربي. من الذي ربى هذا الدين؟ من الذي ربى هذا الإسلام؟ من الذي ربانا؟ محمد صلى الله عليه وآله، فهو ربنا في هذه الجهات، وهو ربنا بحسب الإطلاق القرآني، بشرط أن نحافظ على المقامات وأن نحافظ على الاتجاهات. مثل ما مر علينا الكلام المتقدم في الحلقات الماضية، لا أريد أن أكرره، بس أنا أقول لك هذا بسبب دودة، هذه دودة الحوزة، دودة المرجعية. مثل ما أكو دودة السقيفة أكو دودة المرجعية، ودودة المرجعية هي أوسخ وأقذر من دودة السقيفة. ما أنا الذي أقول، الصادق هو الذي يقول، يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، والرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه من أنهم أضر هؤلاء مراجع التقليد الذين تقلدهم أكثرية الشيعة، هؤلاء أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من هنا أنا قلت من أن دودة المرجعية ودودة حوزة النجف هي أقذر وأوسخ من دودة السقيفة. فهذا الذي عندك من تلك، هذه من هذه، هذه من الدودة، من دودة المرجعية. الإمام الرضا يسأل عبيد الله الدهقان ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى؟ قلت كلما ذكر اسم ربه قام فصلى. فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط. فقلت جعلت فداك فكيف هو؟ فقال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله، كلما ذكر اسم محمد صلى على محمد وآل محمد. وهذا هو أدبهم، هذه هي سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالكلام هو في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فليس الحديث عن ركوع مستمر وعن سجود مستمر مثل ما يتصوره بعض الذين صاروا عبادا يواصلون الركوع والسجود. قد يصدق عليهم هذا في جهة من الجهات، وإلا فإن الآية لا علاقة لها بهذا المعنى. الآية تتحدث عن برنامج حياة. نذهب إلى فاصل.
يا صانع كل مسنون، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا خلصنا من النار، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه. هذا هو الباب التاسع من الجزء الأول من علل الشرائع. الحديث 12 بسنده عن جميل بن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وجميل هذا كان معروفا في أصحاب الإمام الصادق بكثرة العبادة. أتعلمون كم كان عمره؟ كان في 20. أصحاب الإمام كانوا شبابا، أصحاب الباقر أيام الباقر كانوا شبابا، كانوا صغار السن، وكذلك أصحاب الإمام الصادق الذين صاحبوه أيام إمامته أكثرهم كانوا شبابا. فجميل هذا كان في 20. جميل بن دراج يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: سألته عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال خلقهم للعبادة. قلت خاصة أم عامة؟ خاصة أم عامة؟ يعني هل هناك نحو خاص من أنحاء العبادة؟ أم هذا العنوان عنوان عام؟ قلت خاصة أم عامة؟ قال لا بل عامة، إنه برنامج عام، برنامج حياة. الرواية دقيقة جدا، وسؤال جميل بن دراج سؤال دقيق جدا، خصوصا وأنه كان من العباد، قد يوصف بأنه أعبد أصحاب الصادق صلوات الله عليه. جميل ابن دراج يقول: سألت الصادق صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: خلقهم للعبادة، هذه علة خلقهم، الآية واضحة. قلت خاصة أم عامة؟ ويمكن أن تقرأ خاصة أم عامة، القراءتان صحيحتان، لكل قراءة إعرابها. قلت خاصة أم عامة؟ قال لا بل عامة. ما هي؟ بطقوس معينة، برنامج عام، كما قلت لكم قبل قليل، من أن العبادة برنامج حياة، والعبادة برنامج حياة ليس خاصا بعالمنا الدنيوي، فإن أحوال العباد لن تخرج عن برنامج العبادة حتى في الجنان. ما تتحدث عنه الروايات الشريفة من أن التكاليف تنتهي بموت الإنسان، إنها تكاليف عالم الدنيا، ولكن في كل مقام من المقامات هناك عبادة بحسب ذلك المقام. فالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لم تتحدث عن الدنيا، ما قالت ما خلقوا بحدود مرحلة الدنيا. الدنيا مرحلة من مراحل وجودنا، ومرحلة من مراحل حياتنا، ومرحلة من مراحل خلقتنا، فنحن لسنا مخلوقين للدنيا فقط. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الدنيا وغير الدنيا، ولكن في كل عالم بحسبه. أليس في الجنة هناك من برنامج للحياة؟ هو هذا برنامج العبادة في الجنة. الحديث الخامس من نفس الباب، عن مسعدة بن زياد قال: قال رجل لجعفر بن محمد لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا أبا عبد الله، إنا خلقنا للعجب. قال: وماذاك لله أنت؟ لماذا خلقنا للعجب؟ قال خلقنا للفناء، مراده عجيب أمر الله، هكذا يريد أن يقول، خلقنا وبعد ذلك سنذهب للفناء للعدم، مراده من الفناء هنا العدم، لأن الفناء تأتي بمعنى العدم، ويأتي الفناء بمعنى الاندثار، والاندثار ما هو العدم، وإنما انعدام الفاعلية، حينما تنعدم الفاعلية في الكائن فإنه سيندثر، لكن هذا لا يعني أنه قد عدم، قد عدم وجوده، وإنما اندثرت فاعليته. فهذا الرجل يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا عبد الله، إنا خلقنا للعجب. قال: وما ذاك لله أنت؟ قال: خلقنا للفناء، عجيب أمر الله، أوجدنا وبعد ذلك سيقوم بإعدام وجودنا. فماذا قال له إمامنا الصادق؟ مه يا ابن أخ، مه اسم فعل بمعنى أكفف، ما هذا الذي تقوله؟ فقال: مه يا ابن أخ، خلقنا للبقاء، ما خلقنا للعدم. نعم سنمر بمرحلة الفناء وهي مرحلة الاندثار، خلقنا للبقاء. ويستمر الإمام صلوات الله عليه: وكيف تفنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد، ولكن قل: إنما نتحرك من دار إلى دار، من حال إلى حال. وهذا هو الذي قصدته من أننا سنفنى، ولكنه ما هو بعدم، سنمر بمرحلة فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هناك فناء، هذه المرحلة سنمر بها جميعا، الملائكة أجمع، الجن أجمع، البشر أجمع، كل الكائنات ستمر بحالة فناء، كل من عليها فان. هذا ما هو بعدم، إنه اندثار. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر كي تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع، إنها مرحلة ومحطة من محطات سفرنا الطويل. فقال: مه، الإمام الصادق يقول له: مه يا ابن أخ، خلقنا للبقاء، وكيف تفنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد، ولكن قل: إنما نتحرك من دار إلى دار. الموت هو جسر ينقلنا من دار إلى دار، ومن حياة إلى حياة، تلك هي محطات سفرنا الطويل بعد أن تفارق الأرواح أجسادنا، وحينئذ سنرى أن الدنيا لا قيمة لها، كما يقول إمامنا الكاظم: ما الدنيا إلا صبر ساعة، آلامها بلاؤها، ما يجري فيها إلا صبر ساعة، تصبر وتصبر وتصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم، على أداء واجباتكم، وتورعوا عن محارم الله، اصبروا على ذلك، وصابروا أعداءكم، وخصوصا ممن هم من نفس ملتكم، صابروا أعداءكم يا أشياع الحجة ابن الحسن من الشيعة أنفسهم، صابروهم، المصابرة أكثر من الصبر، ورابطوا، رابطوا إمام زمانكم، ولكن رابطوا مرابطة الأحرار في فناء إمام زمانكم. ولكن قل إنما نتحرك من دار إلى دار. الرواية تشير إلى المضمون الذي أشرت إليه من أن العبادة ستكون مستمرة، فنحن ننتقل من دار إلى دار، والآية لم تتحدث عن عبادة في دار معينة، إنه برنامج حياة، تلك هي العلة من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة لها خصوصياتها، لها طقوسها، لها أحكامها، لها شؤونها في الدنيا، وحينما ننتقل إلى عالم القبر فالبرنامج الذي يجري علينا هناك هو برنامج عبادة أيضا، وحينما ننتقل إلى مرحلة الرجعة بعد القبر إذا كنا من الراجعين فالبرنامج أيضا هو برنامج عبادة، وحينما ننتقل إلى المراحل والمحطات الأخرى باتجاه يوم القيامة البرنامج الحاكم في وجودنا وحياتنا هو برنامج عبادة، ولكن في كل مقطع بحسب ذلك المقطع من مقاطع حياتنا، إلى أن ندخل إلى الجنان، وبرنامج الجنان أيضا هو برنامج حياة. ألا يتواصلون مع محمد وآل محمد؟ ألا يشكرون محمدا وآل محمد؟ ألا يسبحون الله؟ ألا يذكرون الله؟ ألا ألا ألا، مع أننا لا نمتلك كل التفاصيل، ولكن هناك برنامج حياة في الجنان، هناك برنامج حياة في مواقف يوم القيامة، هناك برنامج حياة في إرهاصات يوم القيامة، هناك برنامج حياة في مرحلة الرجعة، هناك برنامج حياة في الحياة في عالم القبر، وعالم القبر عالم وسيع فسيح، فيه ما فيه من الجنان والنيران. هذا التفصيل يمكنكم أن تجدوه في برنامج دليل المسافر وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم، ووفقا لحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن هكذا إنما نتحرك من دار إلى دار. نذهب إلى فاصل.
يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا غيبة يا من في الميزان قضاء يا من في الجنة ثواب يا من في النار عقاب سبحانك يا الله الغافر يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتحيرون يا من به يستأنس المريدون يا من به يفتخر المحبون يا من في عفوه يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا الله الغافر
لم أستطع أن أكمل حديثي بخصوص العبادة، سيتواصل حديثي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. قبل أن أودعكم أصل معكم إلى تذكرة البرنامج، وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر في العبادة الذهبية، فحديثنا عن العبادة التي هي العلة والحكمة من خلقنا ووجودنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمام زمانكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.